عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا بقالنا دلوقتي تقريبا 43 حلقة بنتكلم فيها عن الصحابة، وتكلمنا عن عدد كبير جدا من الصحابة، والنهاردة بنتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، بنكمل قصة فاروق الأمة الأكبر. النهاردة احنا في الحلقة السابعة، ولكن بعد 43 حلقة تقريبا لازم نسأل نفسنا ايه اللي اتغير فينا؟ يا ترى فعلا حبينا الصحابة بجد، او بلاش حبينا الصحابة، ما احنا كلنا بنحب الصحابة، بس يا ترى ازددنا حبا لهم وبقينا فعلا في اشتياق ان احنا نقلدهم وان احنا نتأسى بيهم وان احنا نعمل زي ما هم بيعملوا علشان ربنا يجمعنا بيهم مع نبيه في الجنة ولا لا؟ المسألة محتاجة مراجعة للنفس يا جماعة، ان احنا نشوف هم عملوا ايه واحنا ممكن نعمل ايه. وخدوا بالكم من حاجه، نفس التكليف اللي تعرض على الصحابه هو نفس التكليف اللي تعرض علينا، ونفس الاسئله اللي احنا هنتسالها او ورقه الاسئله هي نفس الاسئله اللي احنا برضه هنتسالها. فالمفروض ان احنا يعني نعمل او نتاسى بهؤلاء الصحابه ونعمل زي ما عملوا، لان ربنا لا يكلف نفسا الا وسعها. نفس اللي كلفه للصحابه هو نفس اللي كلفه للامه، بس الفرق فيه في الهمه اللي احنا يعني ان احنا الفرق بين الهمه بتاعتنا والهمه بتاعتهم فرق كبير جدا، وده دليل على ان احنا يا جماعه يعني محتاجين ان احنا نفوق من الغفله شويه كده عشان نصحى ونحاول بقدر الامكان ان احنا نلحق بهؤلاء الصحابه الكرام. كما قال ابو مسلم الخولاني رحمه الله رحمه واسعه حينما قال: ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يستاثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا انهم قد خلفوا خلفهم رجالا اطهارا. فاحنا محتاجين يا جماعه نردد هذه القوله، ان احنا لابد ان نزاحم اصحاب النبي على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في الست حلقات اللي فاتت عن تعريف بسيدنا عمر بن الخطاب وعن مناقب سيدنا عمر وحبه للنبي وحب النبي له وحب المولى عز وجل له وموافقات القرآن لقول سيدنا عمر ونصائحه لأبي بكر ووقوفه يعني أشياء عظيمة جدا قدمها فاروق الأمة الأكبر. إنما إحنا الليلة هنتكلم عن موضوع جديد خالص. سيدنا أبو بكر يا جماعة خلاص يعني بدأت المسألة بالنسبة له، بدأ يشعر بقرب الأجل، خلاص حس ان هو خلاص قرب يموت، فلابد ان هو يستخلف من بعديه رجلا يعني يكون امين على الامه ديت ويكون يحمل هم هذه الامه. عشان لما استخلفت فلان؟ يقول له استخلفته لان ده كان افضل واحد. يعني المساله ليس فيها محاباه ولا مجامله. فسيدنا ابو بكر خلاص نشن على واحد اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عمر، بس حب برضه يستشير بعض الصحابه عشان ما حدش يظن ان هو بيجامل. فراح باهت لعبد الرحمن بن عوف، قال: يا ابن عوف، ما تقول في عمر بن الخطاب؟ قال: والله يا امير المؤمنين لرايي ورايك فيه أقل مما هو فيه، يعني هو ده هو أحسن مما نتخيل، غير أن فيه غلظة، بس يعني هو فيه شوية غلظة كده. فقال له أبو بكر: ذلك أنه يرى أنني رفيق بالناس فيخشى أن يتجرأ الناس علي، ولكنه لو ولي هذا الأمر لترك ما هو فيه من الغلظ. يعني هو إيه؟ هو غليظ شوية بس عشان أنا رفيق بالناس، فعشان ما حدش يتجرأ عليه هو بيعمل كده. فرح منادي مين؟ سيدنا عثمان بن عفان، وقال: وأنت يا عثمان ما تقول في عمر؟ والله، قال له عثمان بن عفان: والله إني لا أعلم أن هذا الرجل سريرته خير من علانيته. يعني هو إنسان مخلص جدا ولا نزكى على الله، والسر بتاعه أفضل من العلانية بتاعته. فقال له أبو بكر الصديق: جزاك الله خيرا، والله لو تركته ما عدوته. يعني أنا لو ما كنتش هولي عمر بن الخطاب ما كانش يبقى في حد في الدنيا غيرك أنت عثمان رضي الله عنه. ثم أمر بورقة بكتاب حتى يكتب ويعهد للمسلمين بالخليفة الذي سيكون من بعد أو بأمير المؤمنين الذي سيكون من بعد. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة، هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب: لقد عهدت بالخلافة من بعد إلى، وراح أغشي عليه، أغمى على سيدنا أبو بكر الصديق. فكتب عثمان بن عفان: لقد عهدت بالخلافة أو إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فلما فاق سيدنا أبو بكر قال: ماذا كتبت يا عثمان؟ قال: كتبت أنك قلت إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. فتبسم أبو بكر وقال: والله إني لأظن أنك فعلت ذلك حتى لا يختلف المسلمون بعد ذلك. قال: أجل. قال: فجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأمر أنه يطلع بره وينشر هذا الكلام بين الناس ويعرفهم أن سيدنا أبو بكر قد استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس الكلام ده ما عجبهمش، عملوا إيه؟ راحوا داخلين على سيدنا أبو بكر، قالوا: يا أبا بكر، ماذا تقول لربك جل وعلا إذا قدمت عليه فسألك حينما استخلفت عمر وأنت تعلم غلظته، فقال أبالله تخوفونني، والله ما أقول له إلا أني استخلفت خير أهله سبحانه وتعالى. فسيدنا أبو بكر فعلا كان محب سيدنا عمر، ومسألة ما كانتش مسألة محبة وهوى يا جماعة بس أبدا، المسألة كانت مسألة شرع ودين، وأنه هو شاف أن سيدنا عمر هو أولى الناس بالخلافة أو بالإمارة من بعده رضي الله عنه وارضاه. طبعا يا جماعة كان في مسألة عجيبة جدا كانت بتحصل في عهد الصحابة. كان في عهد سيدنا أبو بكر كان الصبية الصغار لما كانوا يشوفوا سيدنا أبو بكر كان يجروا عليه ويقعدوا يتمسحوا فيه ومسكوا فيه ويقولوا يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو يحنوا عليهن إيه عليهم ويمسح على رؤوسهم. لما سيدنا عمر تولى بقى الإمارة كان الرجال بتجري في الطرقات، يعني فاهم ازاي؟ كان كله بيخاف منه انه كان شخصية وهيبة وما شاء الله، يعني كان يعني مثلا لو رجالة قاعدين في الطريق كده وسيدنا عمر جاي من الطريق كله يجري، فاهم ازاي؟ فسيدنا عمر حس بالموضوع ده، الموضوع ده ما عجبوش، اتضايق جدا. بعض الناس ممكن يعجبها الكلام ده، يقول لك انا شخصية بقى ومنظر وكده والناس لما تشوفني يعني فاهم ازاي، يقول لك لا لا عمر رضي الله عنه ما كانش كده. فراح منادى على الناس وقال الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس قال بلغني أن الناس قد خافوا شدتي وغلظتي، وقالوا إن عمر بن الخطاب كان شديدا غليظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد وأغلظ في عهد أبي بكر، فما ظنكم وقد آلت الإمارة إليه، فماذا سأصنع بنا؟ إذا كان هو كان غليظ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان غليظ في عهد أبي بكر، أما لم هو بقى أمير المؤمنين هيعمل فينا إيه؟ فقال أما إنه من قال ذلك فقد صدق، أنا فعلا كنت غليظ في عهد النبي وكنت غليظ في عهد أبي بكر، وده السبب، لأن النبي كان رقيقا، وأنتم تعلمون أن النبي قد قال أن المولى عز وجل قد قال عن النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت سيفا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يغمدني متى شاء ويدعني متى شاء، يسيبني أدافع متى شاء ويغمدني ويكفون عن هذا متى شاء، ومات النبي وهو راض عني صلى الله عليه وسلم. ثم تولى بعد ذلك أبو بكر، وأنت تعلم أنتم تعلمون ما بلغ أبو بكر من اللين والرقة ويعني فهم زي، فكنت أيضا سيفا كنت خادما لأبو بكر وسيفا بين يدي يغمدني متى شاء ويتركني متى شاء، أما وقد آل الأمر إلي فوالله لقد أضعفت تلك الشدة، خلاص ما بقاش في حاجة للشدة دي ولا للغلظة دي، ده أنا كنت بعمل كده عشان ما حدش يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد يتجرأ على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، أما الآن طالما الأمر أصبح إلي وأنا اللي مسك الإمارة بقى على المؤمنين فوالله لقد أضعفت تلك الشدة إلا على أهل الظلم والعدوان بس، أما على أهل الإيمان وعلى أهل الصلاح وأهل السلامة والدين فأنا أضع خدي على الأرض لهؤلاء جميعا رضي الله عنه وارضاه. شوف سيدنا عمر، ثم قال لهم واحفظوا عني خصالا سأفعلها معكم، يعني بعض الحاجات احفظوها بقى، وده العهد اللي أنا بديه لكم، أنا بقول لكم على خمس حاجات هعملها لكم لو اتأخرت عن حاجة من ديت أو إن أنا نكست أي وعد من العهود ديت يبقى أنتم بعد كده تحاسبوني. قال لكم علي ألا أشتبي شيئا من خراجكم ولا مما آتاكم الله عز وجل إلا من وجهي، دي أول حاجة. ثاني حاجة لكم علي أن أزيد في عطاياكم وأرزاقكم، أدي ثاني حاجة. ثالث حاجة وأن أسد ثغوركم، أن أحميكم من أي عدو جاي من برا المدينة أو أي حد عايز أنه يغزو عليكم، إن شاء الله أجهز الجيش وأضبط الأمن وحرس الحدود وكل حاجة بحيث ما حدش إيه يستطيع أنه يغزو هذه الدولة المسلمة. ولكم علي ألا أرقيكم في المهالك، ان انا ما اجيش في حرب واجي مره واحده ارميكم وسط هذه الحروب وانا عارف ان هذه الحرب هلكه لكم لا يمكن اعملها، والا ارقيكم في المهالك وان غبتم في البعوث فانا ابو العيال. شوف الكلام، حد يقول الكلام ده يا جماعه؟ امير المؤمنين بيحكم 26 دوله بيلهم لما تروحوا تحاربوا وتجاهدوا في سبيل الله انا ابو العيال. وبالفعل يا جماعه سيدنا عمر كان بيعمل كده، سيدنا عمر يا جماعه كان الناس تروح الجهاد وهو كان يشتري الحاجات للناس في بيوتهم رضي الله عنه وارضاه. تخيل سيدنا عمر أمير المؤمنين كان يتابع احتياجات كل الناس بعد ذهاب الرجال إلى الجهاد في سبيل الله. ثم قال فاتقوا الله عباد الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شفت قد ايه بدأ الإمارة بتاعته عشان يوضح لهم يا جماعة إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم عمرها ما كانت علاقة خوف ولا غلظة ولا شدة ولا حذر ولا أي حاجة، إنما علاقة حب وألفة وإخاء ومودة وحنان ورحمة علاقة جميلة جدا جدا يا جماعة. دي نقطة. النقطة الأولى إن حتة إن هو كسر الحواجز ما بينهم. أنت عارف كله كان خايف منه، هو بالكلام اللي قاله ده يا جماعة كسر كل الحواجز التي بينهم وبين هؤلاء الرعية. تاني حاجة يا جماعة إن الغلظة ليها موضعها وإن اللين ليه موضعه. أوعى تفتكر إن موضع الغلظة دي يعني ما ينفعش يكون موجود خالص، لا ممكن يكون موجود بس ليه موضعه. وكما يقول الشاعر: ووضع السيف في موضع الندى مضر كوضع الندى في موضع السيف. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام، في حد في الدنيا يا جماعة أرحم من الله ما صلى عليه؟ ما حدش بيصلي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ما حدش في الدنيا دي كان أليم من النبي ولا أرحم من النبي، ورغم ذلك المولى عز وجل يقول له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيه؟ واغلظ عليهم. خدت بالك؟ يبقى الغلظة ليها موضعها واللين لموضعها يا جماعة. ما ينفعش إن في كل وقت أبقى غليظ ولا في كل وقت أبقى لين، لكن الأصل في المؤمن هو إيه؟ إنه لين، سهل، رحيم. واخد بالك؟ لكن في اوقات معينه تحتاج الى غلظه. دي نقطه. الحاجه الثالثه يا جماعه ان الانسان دائما لازم يكون عارف ايه اللي يصلح الناس وياتي بهم دائما. يعني الانسان يحب الخير لاخوانه، فما ظنك اذا استرعاك الله رعيه، وما من راع استرعاه الله رعيه فبات غاشا لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. فعمر بن الخطاب حب يكسر كل الحواجز ديت، حب يطمن الناس، حب يعرفهم ان انا والله ما كنتش غليظ بمزاجي، لا ده انا كنت عشان احافظ على مكانه النبي عليه الصلاه والسلام ما بينكم ما حدش يجرى على النبي، وعشان احافظ على مكانه ابو بكر ما حدش يجرى عليه. اما الان فانا الآن أضع خدي لأهل العفاف والكفاف ولأهل الإيمان والصلاح والتقوى. فيعني كانت يعني الحقيقة كانت إمارته رحمة للمسلمين في أقطار الأرض جميعا. تعالوا جماعة نعيش مع نبذة كده يسيرة من أخلاق سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، بس بعد برضه ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأول خلق وأجمل خلق الحقيقة الواحد بيحب يتكلم عنه، اللي هو خلق الرحمة. يا سلام، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا سيدنا عمر تعلم الرحمة من أستاذه الكبير وأستاذ البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هتبالك من لا يرحم لا يرحم، ده كلام النبي عليه السلام. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فعلا الإنسان اللي ربنا ينزع الرحمة من قلبه أو اللي تتنزع الرحمة من قلبه ده إنسان شقي. عارف ليه؟ لأنه هيحرم نفسه من أجمل حاجة في الكون ده كله دنيا أخرى. ليه؟ رحمة ربنا. لأن بل كده إنما يرحم الله من عباده، إنما دين الحصر، يعني لا يمكن ربنا يرحم من عباده إلا مين؟ إلا الرحماء. فأنت لما ترحم الناس ربنا بيرحمك. خدت بالك؟ تقدم دي تاخد دي، تغفر للناس ربنا يغفر لك، ترحم الناس ربنا يرحمك، يعني وهكذا. اللي انت عايزه، اللي انت عايز تفوز به من ربنا سبحانه وتعالى افعله مع عباد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح كل ذلك في كلمه جميله جدا، قال: احب الناس الى الله انفعهم لعباده. خدت بالك؟ احب الناس الى الله انفعهم لعباده. طب احنا بقى نسال نفسنا، يا ترى اخبارنا ايه مع الرحمه يا جماعه؟ يعني يا جماعه الحقيقه احنا عايشين في زمن، سامحوني يعني، كتير من الناس بتقول الرحمه اتنزعت من قلوب البشر. احنا ما نقدرش نقول الكلمه دي الحقيقه، لأن فعلا في ناس ما شاء الله ما زالت فيها خير وفيها رحمة وفيها ما شاء الله، يعني ربنا جعل في قلوبها الحنية والحنان والرحمة بشكل عالي جدا جدا. لكن في المقابل أكثر البشر النهاردة تشعر أن الرحمة نزعت من قلوبها ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر أنه هو يكون إنسان رحيم، ده أكثر واحد يفوز برحمة ربنا. ولذلك حد فيكم عارف مين أكثر واحد، مين أكثر واحد يفوز برحمة ربنا بعد الأنبياء والمرسلين؟ ها؟ أبو بكر الصديق. ليه؟ لأن النبي قال كده، قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فأرحم أمتي بأمتي هو أكتر واحد يفوز برحمة مين؟ برحمة الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. النبي عليه السلام بيوضح لنا يا جماعة مشهد من مشاهد الرحمة في الآخرة. طبعا أنتوا عارفين كلكم أن المولى عز وجل له 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الحياة الدنيا يترحم بها الإنس والجن والدواب، الكل يترحم بها، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. سبحان الله. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة إلى 99 رحمة، تخيل، حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستسع من كثر الرحمات اللي يشوفها، يظن أنه سيرحم مع من يرحم. سبحان الملك. ده أنا هقول لك مشهد بسيط جدا ومشهد عجيب جدا. يوم القيامة يا جماعة، اليوم دوت يعني لما تبص كده في حديث الشفاعة، لما الناس واقفة في كرب شديد جدا، ويوم القيامة 50,000 سنة، الشمس تدنو فوق الرؤوس يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سبحان الله ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. تخيل في عز المأزق ده والناس واقفة 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا ظل والكل منتظر حتى إن بعضهم كما جاء في بعض الأثار يقول اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. مين يتحمل هذا الكلام؟ وفي الوقت ده الناس كلها البشرية المؤمن والكافر خد بالك من الحتة دي المؤمن وإيه والكافر الكل هيروح لمين؟ للأنبياء عشان إيه؟ يطلبوا من ربنا أو يشفعوا لهم عند الله لكي يبدأ الحساب مش عشان دخول الجنة لا عشان بدأ الحساب بس. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول كلمة جميلة والكل حافظ عارف يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ثم يقول نفسي اذهبوا إلى غير. فيذهبون إلى نوح عليه السلام إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى عايزين بس نركز مع حتة إيه إن ربي قد غضب إيه اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز الغضب ده شوف ربنا بيقول إيه ورحمتي وسعت كل شيء. أنا بوجه الكلام ده للي ربنا نزع الرحمة من قلبه للي عز بلا ما بيرحمش الناس ما بيرحمش الدواب ما بيرحمش زوجته ما بيرحمش أمه وأبوه ما بيرحمش إخوانه ما بيرحمش نفسه موقع نفسه في معصية ربنا سبحانه وتعالى. أنا بقول للإنسان اللي ما عندوش رحمة هتحرم نفسك من خير لهولك دلوقتي إنما اللي عنده رحمة بقوله إن شاء الله تفوز بالرحمة دي بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. خد بالك ففي عز ده كله المولى عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء ويقول جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي ويقول ورحمتي غلبت غضبي. ما ممكن تسبق وتغلبش لا تسبق وتغلب خدت بالك. فيأذن الله عز وجل خد بالك بقى من الحتة دي في عز الغضب فعز إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعز ده كله يأذن المولى عز وجل بتمن شفاعات للنبي ودي ما نتكلم عنها في درس لوحده تمن شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يأذن بشفاعة لكل نبي ثم يأذن بشفاعة لكل ملك ثم يأذن بشفاعة للمؤمنين ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. وخد بالك من لفظ الحديث مش هيقول وبقيت شفاعتي أنا لا هيقول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيقبض الحق جل وعلا قبضة من النار أي من أهل النار فيقيهم في نهر يقال له نهر إيه؟ نهر الحياة. فيدخلون النهر وقد امتحشوا يعني صاروا فحما فيخرجون كأنهم اللؤلؤ المنضود. فإذا ما دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. تخيل بقى الرحمات دي كلها مين اللي هيفوز بها؟ الإنسان الرحيم. ومين اللي هيتحرم منها؟ الإنسان اللي ربنا نزع من قلبه الرحمة. عشان كده بقول لك أخبارك إيه مع الرحمة يا جماعة. النبي عليه السلام أخبرنا إن امرأة بغي تتاجر بعرضها ستدخل الجنة بسبب نية سقط كلبا سقي كلب تساوي إيه أمام ذنوب وعياذا بالله ووقوع في الزنا عشرات بل مئات المرات. امرأة تتاجر بعرضها ورغم ذلك فاضت أنوار التوحيد فطغت على ظلمة المعصية لأنها أخلصت في هذا العمل فغفر الله لها وأدخلها الجنة. يا جماعة الرحمة أجمل شيء في الدنيا إن الإنسان يكون عنده في قلبه رحمة. ولذلك حتى أنت لما تكون داعية وربنا يكرمك بنعمة الدعوة أنت وأنت بتتعامل مع الناس ما بتتعاملش مع الناس من باب إن أنا المطيع وهم العصاة من باب أنا العالم وهم الجهلة من باب أنا اللي أفضل وهم لا 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 أنت بتعاملهم من باب إن أنا اللي محتاج لكم. حتى لو تعاملت مع الناس على إنهم مرضى ما فيش حد يا جماعة بيخش على المريض بيقطعه لا بيخش يحنوا عليه ويطبطب عليه وأهلا وسهلا ما شاء الله وشفاك الله عافاك ولا بأس طهور وتقعد تتكلم معه وبالليل وبعد كده تديله الحباية أو المرهم أو القطر أو كده ما مش نافع يبقى فيه علاج تاني الحقن طب مش نافع يبقى آخر حاجة المشرط واخد بالك إنما مش بيخش على طول يقطع. فاللين والرحمة فأنت بتتعامل مع الناس أنت لا تكره مسلما لمعصيتي إنما تكره المعصية التي هو عليها خدت بالك. فإن تركها فهو أخوه كما فعل أبو الدرداء لما مر على ناس بيضربوا واحد قالوا بتضربوا ليه؟ قالوا لأنه يعصي ربه عز وجل. قال ألا تحمد الله عز وجل على أن عافاكم مما وقع فيه أو مما ابتلي به؟ قالوا له ألا تبغضه يا أبو الدرداء؟ قال لا إنما أبغض فعله فإن تركه فهو أخي. واضح يا جماعة؟ فأنت بتتعامل مع العصاة معاملة المشفق اللي خايف عليهم من نار جهنم، مش اللي بيتألى عليهم بقى وبيتعالى وبيعملهم من برج عالي ويصعر خده أبدا. يا جماعة احنا بنعامل الناس برحمة. فنكمل إن شاء الله موضوع سيدنا عمر الخطاب، ولكن بعد الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا
لجيل طاب من بدا
أعلام الصحابة.
عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث أبو محمد الزهري القرشي، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، قيل هو الثامن، وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولد بعد الفيل بعشر سنين، وأسلم وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وجرح يوم أحد 21 جراحة، وأعتق في يوم واحد 30 عبدا. وكان يحترف التجارة والبيع والشراء، فاجتمعت له ثروة كبيرة، وتصدق يوما بقافلة فيها 700 راحلة تحمل الحنطة والدقيق والطعام. ولما حضرته الوفاة أوصى بألف فرس وبخمسين ألف دينار في سبيل الله، له في كتب الحديث 65 حديثا. وكانت وفاته في المدينة النبوية سنة 32 للهجرة. أعلام الصحابة.
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا عمر الخطاب، وبنتكلم عن أول صفة حبينا نتكلم عنها من أخلاق سيدنا عمر اللي اتعلمها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. حياة كانت أجمل صفة اتعلمها، ودي أجمل صفة احنا عايزين نبثها في يعني نفوس الأمة جماعة، صفة الرحمة. الإنسان يا جماعة لما بيكون رحيم هو نفسه بيرتاح، يعني بيحس إن هو بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون سبب دخول السعادة على نفسه وعلى غيره من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بعض المواقف الجميلة اللي سيدنا عمر عملها، واللي بتدل على إنه فعلا اتعلم الرحمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أول موقف يا جماعة يمكن كلنا حافظينه جدا وعارفينه، أو كل موقف هنحافظنا، لما سيدنا عمر الخطاب كان معاه الغلام بتاعه اللي اسمه أسلم، فمشيهم في المدينة بالليل، وكان سيدنا عمر زي ما أنتوا عارفين بيقسم ليله ثلاثة، جزء من الليل كان بيناموا، وتلت تاني كان يصلي في قيام الليل، والتلت التالت كان يقوم يطمئن على أحوال الرعية ويلف في طرقات المدينة عشان يطمئن على أحوال الرعية، عشان يعني لو كان في حد بيشكم أي شيء كان سيدنا عمر يعني سبحان الله كان يحب يطمئن على أحوال الرعية. في يوم من الأيام هو ماشي هو أسلم، فلقوا ناس في عز البرد يا جماعة، عز البرد القارس، لقى ناس مولعين نار في مكان بعيد، فقال اكيد الناس ديت يعني بلغت بهم المشقه والشده ان هم مش قادرين يناموا، فبالتالي مولعين نار بيتدفوا من شده البرد، وممكن يكونوا عندهم اي ظرف، او فراح يطمن عليهم. فاول ما قرب لقى امراه قاعده ومولعه قدر كده ومولعه نار وحط عليه قدر كده، والاطفال جنبها عمالين بيتضاغون وبيصرخوا، فراح مقرب وقال السلام عليكم يا اهل الضوء، ما رضيش يقول يا اهل النار، خدت بالك؟ فقال ادنو اقرب، قالت ادنو بخير او دع، يتقرب بخير إما بلاش تقرب. فلما قرب قال لها إيه اللي حاصل يعني بمعنى الكلام، يعني إيه اللي بيحصل؟ قالت له أبدا، ده أولادي هيموتوا من الجوع وأنا بحاول إن أنا أصبرهم، فمولع النار وحط القدر، والقدر ما فيهوش غير مية، بحاول إن أنا أوهمهم إن أنا إيه بجهز لهم الأكل عشان يناموا. ثم قالت له كلمة فيعني فعلا يعني سببت ألم شديد جدا لقلب سيدنا عمر، قالت والله بيننا وبين عمر، قال وما يدري أمير المؤمنين بك؟ قالت سبحان الله، يتولى أمرنا وينسانا. فقال كولي خيرا. وراح جاري والموقف أثر فيه جدا. واحد غيره كان يقول لك يعني أنا يعني مسؤول أن أنا وصل كل لقمة لكل واحد من الشعب في 26 دولة، مين يقدر يعمل الكلام ده يا جماعة؟ فهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى. جري سيدنا عمر على بيت مال المسلمين وراح فاتح الباب بالليل ومطلع شوال دقيق على الشحم اللي هو الدهن وكده، وراح جايب العسل وشاف إيه، وراح إيه طالع على مين؟ على هناك. جي أسلم اللي هو المولى بتاع سيدنا عمر، قال يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ وبيقول له أحمل علي، يعني حط على ظهري أو على كتافي. فقال أحمل عليك أم عنك؟ قال أحمل علي. قال يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ قال ثكلتك أمك، أحمل علي. أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ أنا حاسس أن أنا اللي أثرت في حقهم، فلازم أن أنا أعوضهم أعمل أي حاجة. وسبحان الملك حط، يعني عايزك تتخيل المنظر. والله العظيم يا جماعة لولا النقل الصحيح ما صدقناش الكلام ده. هتصدق ازاي ده؟ امير المؤمنين، امير المؤمنين، انا مش بقول لك وزير ولا رئيس دوله، امير المؤمنين بيحكم 26 دوله، يشيل على ظهره دقيق وسمن وزيت وسكر وعسل وطالع لوحده، يعني سامحني يعني للجراد هتكتب تاني يوم كده امير المؤمنين يعمل كذا او يفتتح مشروع كذا، ده رايح يخدم واحده محدش شايفه ولا يطلع عليه الا الله. عشان تعرف قد ايه الناس دي كانوا مخلصين، عشان لما تعمل عمل تعمله لله، تتعلم ان انت بتعمل العمل مش عشان فلان شايفني او عشان في كاميرا بتصور او عشان في صحفه هيكتب، لا انا بعمل ده لله. خدت بالك؟ سبحان الله. فراح وصل لحد هناك، وصل لحد هناك عمل ايه؟ كان ممكن يحط لها ادي الحاجات بتاعتك اهي وكوري وبالهنا والشفا واكل عيالك وخلاص ويمشي. لا ابدا، حط الاكل على النار وبدأ يخليها هي تقلب وهو ينفخ لها في النار عشان ايه؟ عشان النار ما تطفيش. ولحية سيدنا عمر كانت كبيرة والدخان طالع من لحية سيدنا عمر، وأسلم اللي هو مولى سيدنا عمر عمال يتفرج كأنه بيرى شيء من الخيال، حاجة لا يمكن تتحكي ولا حتى في قصص ألف ليلة وليلة، شيء فوق الخيال. وبدأ سيدنا عمر يزبط لها وهي تقلب الأكل وهو يرسلها ويعمل لها ويعجن لها سبحان الله، ويقول لها أكليهم وانا افرد لي كان الاكل واظبط لي وشاف ايه، وبدات تاكل العيال وبدات هي تاكل وبدا لحد ما سيدنا عمر اطمأن تماما، ثم ترك عندها باقي الاكل ومشي وفضل واقف ورا شجره منتظر عمال يراقب هؤلاء الاولاد. فسيدنا اسلم بيقول له ما بك يا امير المؤمنين؟ قال جئت يا اسلم وهم يبكون فلن امشي حتى يضحكون. ففضل قاعد ومتربص وراء الشجر. يا سبحان الله، والله يا جماعة الواحد مش متخيل ان في انسان في الدنيا وصل لهذه الدرجة. بس لا عجب اذا كان ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، لا عجب اي حاجة تصدر من تلاميذ النبي، لا عجب في ذلك صلى الله عليه وسلم. فالمهم فضل واقف لحد ما الاطفال بدأ يأكلوا واخبالك، وبعدين خلاص بقى ابتدوا يضحكوا وفرحوا ومبسوطين وكده، اطمأن عليهم فرح. يقول لك أسلم فدخل عمر فصلى بنا الصبح، فما يدري أحد ما يقول عمر في صلاته من شدة بكائه ونحيبه خوفا على هؤلاء. المهم أنه طلب من هذه المرأة، قال لها إيه؟ قال لها إن جئتنا غدا، طبعا هو بعد ما حط لها الأكل قالت له كلمة جميلة قوي برضو هي مش واخدة كل ده، ما تعرفش هو مين؟ عمر بن الخطاب. قالت والله لأنت أحق بالإمارة من عمر بن الخطاب. طبعا ما عرفش لحد الآن ما تعرفش ان هو سيدنا عمر. فقال لها قولي خيرا قولي خيرا، إن جئتني غدا ستجديني عند أمير المؤمنين. إيه رأيك بقى؟ أنا ليه مصلحة عنده وأنت كمان تعالي وأنا أتوسط إن أنت إيه؟ إن أنت تخش. فذهبت في اليوم التالي فلم تجد عنده بوابا فدخلت. فهي دخلت فسيدنا عمر قاعد وده جاي يقول له أمير المؤمنين عايزين كذا، فخد بالك وده هو ده أمير المؤمنين، فعرفت إن هو إيه؟ أمين. قال لا عليك يا امرأة تعالي، لا عليك. ففضل الله فرض لها عطاء من بيت مال المسلمين حتى تأتي بعد ذلك بالطعام والغذاء لأولادها. دي صورة جميلة يا جماعة من صور رحمة أمير المؤمنين بالأمة. يعني ودول يتامى، دول أطفال يتامى، يا ترى إحنا أخبرنا إيه مع اليتامى؟ ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا صلى الله عليه وسلم. عايز تبقى مع النبي اقفل يتيم يا اخي ولو بعشر جنيه، يعني سبحان الله اللي ما تقدرش تكفله كفاله كامله فعلى الاقل شارك بعشر جنيه في احدى الجمعيات الشرعيه او الجمعيات الخيريه لكفاله اليتامى، عشر جنيه يعني تكفل بها يتيم او اتنين او ثلاثه تكون ان شاء الله مع النبي في الجنه. لا ده في حاجه كمان، تخيل لو انت في حاجه اصلا في حياتك واقفه مش عايزه تمشي، او انت حاسس باسوه في قلبك، عارف دي تزول يعني ممكن تحل المشكله دي ازاي؟ برحمه اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في كبير بسند صحيح، جاءه رجل فشكى له قسوة في قلبه. الرجل طلب من النبي حاجة واحدة يا جماعة، بيقول لي النبي يا رسول الله أنا بشتكي إني قلبي قاسي. فراح النبي ما ادالوش حاجه واحده، اداله اثنين. قال: اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك؟ طب هو ما سالش غير ايه؟ غير بس مساله القسوه. قال: لا، خد الاثنين مع بعض. واخد بالك؟ اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم. شوف الكلمه، خد بالك، اصل كل كلمه قالها النبي، النبي اوتي جوامع الكلم، ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يعني ما بيقولش كلمه الكلمه دي تشيلها من الحديث ينفع، لا لا لا، لازم هي تبقى في الحديث، لازم ولازم تتصدر بالمعنى ده. قال له ايه؟ ارحم. ما قالوش اكل اليتيم، ما قالوش لبس اليتيم لبس جديد، ما قالوش هات له بيت، لا لا، قال له ارحم اليتيم. ما انت لو رحمته هتعمل معاه كل الخير، واخد بالك؟ ولو رحمته مش هتذله، خد بالك. ما انا ممكن اعمل ايه؟ اجيب واحد يتيم، تعال يا ابني خد فلوس، ايه خد بتاع وشاف ايه وكشر فرشه يلا امشي، يبقى انا كده ما رحمتوش، واخد بالك؟ انا ده انا ذليته، ده انا كسرت نفسه، ده انا حسسته ان انت يتيم مالكش لا اب ولا ليك حد يسال عنك، وانا اكرمتك بالفلوس ديت ومع السلامه. لا لا كده انا بلا ذليته، خدت بالك؟ ده انت لو جبته بس وتططت على راسه كده وقبلته ومشيته من غير ما تديله حاجه تبقى اكرمته. عشان كده نبقى ليه؟ ارحم اليتيم، واخد بالك؟ وامسح راسه واطعمه من ايه؟ مش اي طعام. ما تجيش تقول له ايه ادي البواقي يا ابني كله ربنا، لا 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 لا، اديله من الاكل انت بتاكله، واطعمه من طعامك. اللي يحصل يلن قلبك وتدرك حاجتك، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. موقف تاني جميل من مواقف سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا طلحه بن عبيد الله، انت عارفين طلحه بن عبيد الله اللي كان بيدافع عن النبي في غزوه احد، واللي بذل نفسه وانضرب 39 ضربه بالسيف دفاعا عن النبي، لدرجه ان سيدنا ابو بكر لما كان يسال عن يوم احد يقول: ذلك اليوم كله لطلحه بن عبيد الله. طلحه بن عبيد الله كان سباق الى الخير، طلحه الفياض، طلحه الجود، رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. في يوم من الايام راح لامراه عجوز، فلقى واحد كل يوم بيخرج من عندها ومش شايف هو مين، فدخل سألها، هي عجوز عمياء، امرأة عجوز كبيرة جدا في السن وعمياء، فقال لها: من هذا الرجل الذي يأتيك؟ فقالت له: رجل من أقصى المدينة يأتيني كل يوم، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني ما يؤذيني، يعني بيوضب لي البيت ويحضر لي الأكل ويحط لي المية ويزبط لي كل حاجة ويمشي، وده مين؟ أمير المؤمنين. فنظر إليه طلحة فوجده أمير المؤمنين، فقال: سبحان الله، أعثرات عمر تتتبع يا طلحة؟ معقوله سيدنا عمر في عز المشغوليات دي كلها والمسؤوليات ياخد الواحد النهارده لما بيكون شغال رئيس قسم ولا حتى موظف كبير ولا موظف درجه اولى ومسؤول عن 3-4 موظفين، يقول لك انا مش عارف اجيب وقت منين، ده خلاص ده الواحد يعني. وسيدنا عمر امير المؤمنين يروح بعد صلاه الفجر كل يوم يصلح لهذه المراه العجوز العمياء، يصلح لها بيتها، يظبط لها كل حاجه، يحط لها الاكل والشرب، ويخرج البواقي وينظف لها بيتها، ويخرج امير المؤمنين عمر ابن الخطاب. بنهدي هذه الصوره للكون ده كله عشان يعرفوا مين هم تلاميذ النبي، فما ظنهم بالنبي. يعني احنا لما تكلمنا في دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم او رسموه في تلك الصور القبيحه، بنقول لهم احنا بنرفع هذا الشعار مدى الحياه، والله والله لو عرفوه لاحبوه صلى الله عليه وسلم، وده النبي. فتخيل بقى تلاميذ النبي اللي هم عاشوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعالى بقى اقول لك على موقف ثالث جميل قوي، بس اتصلى لحبيبك بجد بقى صلى الله عليه وسلم. دي واحد اعرابي، انتوا عارفين يا جماعه الاعراب كان ليهم ايه؟ ليهم طباع كده شويه يعني صعبه شويه، حتى لما يجي يطلب الطلب ما بيطلبوش بالراحه يعني، فاهم ازاي؟ بيخش كده كانه داخل خناقه يعني. فواحد دخل على سيدنا عمر بيطلب منه، الراجل ده كان فقير جدا وبناته يعني لابسين لبس مش لاقين حتى يعني لبس يسترهم قوي، فمش عارف يعمل ايه، فعلى طول دخل على امير المؤمنين. فبيقول له ايه؟ ما قالوش: يا سياده امير المؤمنين، ولا جنابك، ولا سيادتك، ولا معاليك، لا ما قالوش حاجه. قال: يا عمر الخير، جزيت الجنه، أكس بنياتي وأمهن، وكن لهم في هذا الزمان جنة، أقسم بالله لا تفعلن. أخذ بالك بالعافية، أخذ بالك يعني مش لا ده ده احنا جايين يعني ايه داخل قتيل يعني المهم. فقال له عمر بن الخطاب: ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ ما سيدنا عمر برضو كلام ايه ما عجبوش يعني، يعني انت داخل عافية يعني لا، فهم ازاي؟ ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال: إذن أبا حفص لأمضين. تخيل كده الواحد جاي يشحت منك ويقول لك: هات 5 جنيه، هتجيبها يعني هتجيبها؟ فبتقول له: لو ما جبتهاش. يقول لك: عارف لو ما جبتهاش همشي واسيبك. طب ما تمشي، تاخد بالك. فقال: ولئن لم افعل ماذا يكون؟ قال: اذا ابا حفص لامضين. قال: ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال: اذا والله عنهن لتسالن في يوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، اما الى نار واما الى جنه. لا بقى الكلام ما يتسكتش عليه. خدت بالك؟ سيدنا عمر ما يتحملش الكلام ده. أول ما سمع كلمة جنة ونار لا أم داخل جوه لقى يدوب عباية هي الوحيدة اللي يملك بل لا يملك غيرها، راح واخدها ومديها للعربي قال خذها يا أعرابي ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. ده عمر بن الخطاب يا جماعة، ده عمر، ده تلميذ النبي عليه السلام. عشان كده بقول لك، بقول يعني عشان كده قلت في أول الحلقة يا جماعة إحنا فين من الناس دي؟ يعني إحنا النهاردة يعني سامحني بالله عليك دور في دولابك النهاردة وقول لكل مشاهد افتح دولابك وبص عندك كام، مش كام طقم، كام من عشرات الأطقم اللي انت ما بتلبسهاش ولا بتستعملها ولا ناوي تستعملها بس شايلها ايه للذكرى او استخسار. لا طلع يا اخي، طلع وده للفقراء. والله العظيم اقسم بالله يعني اذكر ان مره، ويمكن قلتها اكتر من مره الموضوع ده، اذكر ان مره رجل يعني ربنا يوسع عليه كان اعطاني بطاطين في شهر رمضان ونزلت اوزعها على فقراء ناس يا جماعه عايشين في عشش عشش. والله العظيم والله العظيم كنت اخبط على الباب ومجرد ما ادوله البطانيه كده الاقي الدم نزل على عيني. الدم البطانيه بكام يا جماعه؟ 30 جنيه يعني ما تساويش بالعمله السعوديه مثلا 20 ريال. تخيل 20 ريال ادخلت السعاده على رجل كبير في السن مش مصدق مش البطانيه هتغطى يعني هتدفى بقى يعيط. يعني يا جماعه عشان كده عايزين ندخل السعاده على المسلمين ونرحم الناس سبحان الله. موقف تاني جميل برضو لسيدنا عمر من المواقف الجميله جدا. في يوم من الايام جت رفقه كده من التجار ونزلوا في المصلى وناموا يعني ما فيش مكان يناموا فيه فناموا في المكان ده. فسيدنا عمر راح بعت لمين؟ لعبد الرحمن بن عوف قال له تعالى ايه رايك انا وانت نحرس هؤلاء الناس حتى لا ياتي اي اليهم احد من السراق، ايه رايك؟ امير المؤمنين هيشتغل حرس خصوصي لضيوف نازلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فراح سيدنا عمر قاعد يحرسهم، طبعا قاعد عمال يقرا القران ويذكر ربنا ما شاء الله. فجاه لقى طفل عمال يبكي فقال لامه اتقي الله واحسني الى صبيك، ما تسيبيش ابنك يبكي بالمنظر ده. قالت اجل سافعل. شويتين لقى بيبكي تاني فقال لها اتقي الله واحسني الى صبيك. مره والثانيه والثالثه والعشره فزهق منها فقال سبحان الله ما اراك الا ام سوء، انت ايه حكايتك؟ ما انتش حنينه على ابنك ليه؟ فهي المراه الحقيقه كانت حنينه بس كان غصب عنها. ليه؟ كانت بتفطم الطفل ده. فسألها في ايه؟ قالت له انا افطم هذا الطفل، يعني انت عمال بتعنفني انا بحاول افطمه فهو عشان كده تعبان. قال لها بتفطميه ليه؟ قالت له بفطمه لان عمر بن الخطاب، تعرفش ان هو عمر برضه رضي الله عنه وارضاه، قالت له بفطمه لان عمر بن الخطاب لا يفرض العطاء الا للطفل بعد الفطام، فانا افطمه حتى يكتب له عطاء حتى استطيع ان انفق عليه. فبكى عمر وقال لها وكم له من الاشهر؟ قالت له عنده كذا شهر يعني لسه ما كملش حتى سنه. فبكى عمر وقال لا تعجل لا تعجليه، خليه كده يرضع وما تفطموش ابدا وان شاء الله سنفرض ايه عطاء لهؤلاء الاطفال حتى الذين لم يفطموا. ثم دخل في الصلاه وبكى بكاء شديدا وقال لنفسه يا بؤسا لعمر كم قتل من اطفال المسلمين. ثم نادى في الناس وبعث من ينادي في كل دوله لا تعجلوا صبيانكم على الفطام فانا نفرض لكل مولود يولد في الاسلام. يا الله سيدنا عمر الخطاب يا جماعه صاحب القلب الرقيق اللي لا يمكن ابدا يتحمل انه يسمع ان في مسلم بيشتكي، ان في طفل بيبكي، لا يتحمل مجرد بكاء الطفل. هو مش منزعج من بكاء الطفل، هو مش المساله بالنسبه له مش كده، المساله بالنسبه له انا مش عايز طفل يبكي وانا موجود، انا مش عايز دابه مش طفل بقى تتالم وانا عايش، انا مش عايز حد في الدنيا دي يشتكي طول ما انا ماسك امر المؤمنين، طول ما انا امير المؤمنين انا نفسي الناس كلها تعيش في سعاده وفي رخاء. لا ده في موقف تاني اعجب من كل ديت بس صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وهو برضه بالليل كده زي ما قلت لك مقسم ليله ثلاث اقسام. فهو معدي عمال بيطمئن على احوال الرعيه فلقى واحد عامل ايه يعني خيمه كده صغيره كده في مكان بعيد والدنيا برد شديد جدا 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 والراجل قاعد وعمال يعني شبه يعني متاثر جدا. فتقدم اليه عمر فقال ما شانك؟ قال ما يعني قصر بنا البرد والجوع والعطش وكذا. فسمع صوت حد بيئن جوه الخيمه واحده كده ايه صوت عماله بتئن. فقال وما هذا الصوت؟ قال زوجتي تلد، يعني زوجتي بتولد جوه الخيمه. قال هل معها احد؟ قال لا مفيش حد معها، انا ما بفهمش في الولاده وانا زوجها انا قاعد بس بحرس الخيمه عشان ما حدش ايه يخش عليها، لكن هو هي جوه عماله بتولد. فعلى طول هو ما عرفش ان عمر بن الخطاب برضه راح جري على مين؟ على زوجته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فاول ما وصل هناك قال يا ام كلثوم هل لك الى خير؟ فقالت اجل. طبعا الناس ما تاخرش عن اي خير يا جماعه، يعني النهارده ممكن واحد تيجي تقول له واحد ايه ايه رايك هل لك الى خير؟ يقول له اه خير في ايه؟ يعني يظن بقى في بيزنس ومشروع وكده وحاجات كده وفاهم ازاي؟ فيقول له هنعمل عمل لله. يقول له لله يا عم فاهم ازاي؟ سبحان الله في ناس كده يا جماعه، في ناس عياذا بالله. وخد بالك من حاجه، انت لو عملت عمل لله اعلم ان الله هو الذي استعملك، ده مقامك عند ربنا، ده قدرك، فاهم ازاي؟ انما انت لو مالكش قدر عند ربنا مش هتعمل عمل لله ابدا ابدا، ربنا مش هيستعملك في اي حاجه. ولذلك من الدعاء اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، هي دي المساله يا جماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم متصلى عليه، صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فالمهم سيدنا عمر راح لأمه كلثوم بنت علي، قال هل لك في أجر ساقه الله إليك، هل لك إلى خير؟ قالت أجل، وما هو؟ قال لها امرأة بتلد فعايزك تسعديها وأتيها بما يصلحها من طعام وشراب وسمن وكذا 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 وأقمشة كل حاجة. راحت مجهزة بقى العدة كلها إيه، وراحت طالعة مع سيدنا عمر ودخلت على هذه المرأة في الخيمة، وراح هو واخد بقى الدقيق والزيت والسمن والسكر والعسل وبدأ يعمل ايه، بدأ يسوي الاكل ده بره هو مع الرجل. فقال له اوقد لي نارا، فراح مولع له نار وبدأ سيدنا عمر يسوي الاكل. بعد ما سوى الاكل راح ايه، طلعت ام كلثوم بنت علي. خد بالك من المفاجأة، الراجل كل ده ايه قاعد متونس بسيدنا عمر وعمين بيدردشوا ويتكلموا ويتناقشوا مع بعض، واخد بالك، وبيسوي الاكل هو ما عارفش ان هو امير المؤمنين. فجأة ام كلثوم بنت علي راحت مناديه على مين؟ على أمير المؤمنين. قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بأن الله قد رزقه ولدا. فالراجل أول ما شاف كده راح ايه، أمير المؤمنين؟ قال لا عليك أيها الرجل، لا عليك. وراح مقدم الأكل لأم كلثوم، قال لها أطعميها فإنها ايه يعني لسه والدة وتعبانة فأكليها. فدخلت أكلتها، وبعد ما أكلتها راح مطلع ايه باقي الطعام لمين؟ لأمير المؤمنين. فقدم عمر الخطاب الطعام للرجل وقال كل أيها الرجل فإنك قد سهرت الليلة وتعبت، ثم أتيني إذا أصبح الصباح قبلك إلى بيت الإمارة حتى نفرض لك عطاء لك ولمولودك. إيه ده معنى؟ إيه اللي هو بيحكي؟ والله كأن الواحد عايش في دنيا الخيال، في دنيا الخيال. يعني سبحان الله، شوف أنت لو عايز تخلص مصلحة قبلك ورايح عشان تخلص الورقه وتختم وختم النسر، يقول لك معلش النسر ما طلعش ذكر ده انثى، لا عايز ختم غيره يعني، فاهم ازاي؟ وتختم له الختم الثاني يقول لك مناخيره طاير، طب اعمل لك ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ سبحان الله، شوف هو بنفسه امير المؤمنين رايح يخلص مصالح المسلمين فرض فرض، سبحان الله. لا ده من ضمن المواقف الجميله اللي مؤثره جدا جدا، ان سيدنا عمر انت عارف كان بينتقي الولاه يعني بالبلدي كده على نقاوة عينه، يعني مش أي حد ينقيه عشان يبقى والي على المسلمين، لا كان بيفترض فيه أو بيتطلب فيه مواصفات معينة. أولا يكون إنسان زاهد، ويكون إنسان ورع، ويكون إنسان طقي جدا، وما يكونش إنسان فيه شيء من الجشع، ولا يكون فيه شيء من الخيانة، ولا يكون إنسان عنده أطماع دنيوية معينة، ولا يكون إنسان قلبه غليظ، لازم يكون إنسان قلبه رحيم جدا. فرح كاتب العهد للرجل من بني أسد إن أنت هتتولى على مدينة كذا. الرجل راح يزوره عشان يعني يطمئن عليه ويسلم عليه قبل ما يروح إيه يستلم إيه الوظيفة بتاعته. فدخل عليه، فراح هم الناس اللي يعني أسرة سيدنا عمر راحوا مدخلين له إيه بعض أولاد سيدنا عمر، فقبلهم أطفال صغيرين فقبلهم. فلما قبلهم قال له الرجل اللي هو من بني أسد، قال يا أمير المؤمنين أتقبل صبيانك؟ قال أجل. قال إني والله ما قبلت ولدا لي أبدا، أنا عمري في حياتي ما فكرت إن أنا أقبل أي ولد من أولادي. قال له هات العهد اللي معك. فساعتها على طول، لماذا؟ قال هات العهد، راح واخد البتاع راح مقطعها. قال إن كنت أنت غير رحيم، إن كنت ما عندكش رحمة بأولادك فكيف ترحم أولاد المسلمين؟ والله لا تتولى لنا عملا أبدا. ورحمة ماشيين سبحان الله، خدت بالك؟ فالأصل يا جماعة أن الإنسان يكون عنده رحمة، رحمة مش بأولاده بس، بأولاده بأولاد المسلمين. فيها جماعة في آباء مش هقول بقى والي ولا بتاع، ده في آباء عندهم غلظة بأولادهم، نسأل الله العفو والعافية. ده مجرد بس الأب طالع على السلم الأولاد ليهم مستخبوا تحت السرير، الفك المفترس طالع، يعني خوف خوف رهيب جدا، وهو مبسوط كده إن عنده شخصية، ويقول لك أنا بص للولد البصل يدوب في جلده. طب ودي أخلاق ولا دي معاملة؟ الرحمة، رحمة يا أخي سبحان الله. أنت لازم تخش كده وتحنوا على أولادك وتطبطب عليهم وتاخدهم في حضنك. بالله عليك لو ما كنتش أنت اللي هتبقى حنين على أولادك، مين اللي هيحن على أولادك؟ خدت بالك؟ ومش أولادك وبس، وكل أولاد المسلمين. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا ليس على هدينا من لم يرحم صغيرنا. شوف هدي من لم يرحم إيه صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثلاث حاجات هم، إن أنت توقر الكبير وترحم الصغير وتعرف لكل عالم حقهم. لا ده في كمان موقف، انا بقول لك مواقف الرحمه في سيد حياه سيدنا عمر حاجه كتيره جدا، انا انتقيت منها بس بعض المواقف البسيطه يعني. في يوم من الايام سيدنا عمر تعرف كان زاهد جدا جدا مش عايز حاجه من الدنيا، بس في مره من المرات اشتهى انه ياكل سمك، فجي واحد اسمه يرفق كان مولى سيدنا عمر، راح ركب الدبه وطلع ليلتين رايح مكان كده مدينه بعيده كده جاب السمك وراح راجع في ليلتين. فسيدنا عمر لما عرف كده قال سبحان الله، تعذب بهيمة أو دابة من الدواب في شهوة لعمر، والله لا أذوق سمكا أبدا. يعني فاهم ازاي؟ أنا مش ممكن أكله خالص، سبحان الله. وكم من أجمل المواقف الطريفة بقى اللي برضو تدل على رحمة سيدنا عمر، حديث عجيب جدا وهو مسلم. سيدنا عمر كان راح مرة عند الحجام، الحجام ده كان بيعمل حجامة ويحلق في نفس الوقت اللي هو الحلاق يعني. فراح عند الحجام، سيدنا عمر طبعا تعرفين ما شاء الله شخصية كما قالت أمنا عائشة، كان إذا مشي أسرع وإذا ضرب أوجع وإذا تكلم أسمع، كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. دخل عند الحجام يحلق، فسيدنا عمر قاعد وراجل عمال يحلق له، في وسط ما بيحلق له تنحنح عمر كده يعني، فاهم ازاي؟ فبال رجل عن نفسه بنص الرواية بيقول لك ايه يعني، كان رجل بيقول لك تنحنح عمر فأحدث الحجام. طب يعمله ايه سيدنا عمر؟ عايز يصالحه يعمل ايه؟ فصرف له 40 درهما بالك هو مش قصده والله يعني، ده بيتنحنح، امال لو شخط فيه كان حصل له ايه؟ اللي كان يعني كان مات بالضرب القاضي. المهم يعني فسبحان الله، فكان سيدنا عمر يا جماعه في غايه الرحمه بالناس جميعا. هنكمل ان شاء الله موضوع رحمه سيدنا عمر واخلاقيات سيدنا عمر ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني فاسال الله عز وجل ان يجمعنا بعمر وبكل اصحاب النبي وبالنبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سلام الله.
سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته نما